بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش هل هرب الأسرى الفلسطينيون بدون خطة، ولماذا أخفقت المقاومة في إيوائهم؟ بحلول صباح السبت كانت إسرائيل أعادت اعتقال 4 من الأسرى الفلسطينيين 6 الذين هربوا قبل أيام من سجن جلبوع شديد الحراسة في حادث مثير للجدل هز إسرائيل وتسبب في تأهب أمني كبير. من بين المعتقلين زعيم كتائب شهداء الأقصى السابق زكريا الزبيدي الذي ألقت قوة من الجيش الإسرائيلي القبض عليه مع الهارب الآخر محمد عريضة في ساحة لتوقف الشاحنات بمنطقة الشبل شمال إسرائيل. جاء ذلك بعد ساعات من القبض على 2 آخرين كانوا يبحثون عن طعام في مدينة الناصرة حسبما أفادت وسائل أعلام. كان المعتقلين 6 تمكنوا من الفرار يوم الاثنين الماضي عبر فتحة داخل السجن انتهت بنفق إلى خارج الأسوار، ولم تتمكن وحدة الجيش والشرطة الإسرائيلية بعد من تحديد موقع الأسيرين الآخرين رغم انتشارها في أماكن عدة بإسرائيل وعلى خط التماس مع الضفة الغربية والأردن وقطاع غزة. حول إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين تدور حلقة اليوم من برنامج بوضوح. البداية من غزة، ومنها ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم المدهون رئيس مركز فيمد للأعلام. مرحبا بك معنا أستاذ إبراهيم، وبداية كيف تقيم إعادة اعتقال الأسرى؟ هل هرب الأسرى بدون خطة؟
أهلا وسهلا بك. هو لا شك أن إعادة اعتقال الأسرى هو شكل حالة إخفاق نفسي للشعب الفلسطيني، وكان هناك أمل أن يستمروا في انتزاح حريتهم، ولكن مجرد الخروج من السجن أو من المعتقل والعمل على تجاوز كل صعوباته هو يعتبر كان إنجازا ودفع لقضية الأسرى وإظهار أن الأسرى الآن غير لا يحتملون البقاء في السجن ويفضلون المواجهة بل والشهادة أو الموت على البقاء في السجن. هذا دليل سوداوية الحياة في المعتقل، ويرسلون رسالة واضحة إن كان للشعب الفلسطيني أو للمقاومته أو لقيادته أو للعالم أجمع أن البقاء في السجن لم يعد محتملا وأنه يجب أن تحل هذه الإشكالية. اليوم هذه الرسالة وصلت وهذا الهدف تحقق، وهناك حالة تعاطف وحالة غليان وحالة تفاعل كبيرة في الشارع الفلسطيني من أجل إحياء ومن أجل مساندة المعتقلين الفلسطينيين، إن كان منهم من خرج وانتزع حريته أو من بقي. الآن قضية الأسرى موضوع على رأس أولويات المقاومة الفلسطينية وعلى رأس أولويات واهتمام الشعب الفلسطيني ومساندته.
إذن برأيك هل أخفقت المقاومة في إيواء الأسرى، ولماذا لم تتمكن من تهريبهم من البلاد سريعا؟
هو حقيقة كانت هناك أماني من الشعب الفلسطيني ومن المقاومة الفلسطينية أن يستطيع الأسرى الوصول إلى قطاع غزة، لتم حمايتهم وتم يعني منع الاحتلال الإسرائيلي من الوصول إليهم، ولكن يبدو أنهم لم ينجحوا بالوصول إلى قطاع غزة وهم استمروا في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية، حتى أنهم لم يصلوا إلى الضفة الغربية التي كانت يسيطر عليه الاحتلال والسلطة الفلسطينية. وهذا لا أحد يعرف ما هي يعني تفاصيل وخطة الأسرى الذين تم نزع حريتهم أيديهم من خلال الخروج من السجن، ولهذا أنا بعتقد أن الأمر أكثر تعقيدا مما نظن وما نحتسب، خصوصا أمام سيطرة الاحتلال على هذه المناطق التي كانت تحيط السجن، وخصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي كثف من عمليات البحث والمراقبة والمتابعة واستخدام فيها كل الوسائل بما فيها التكنولوجية للوصول إليهم، والوصول إن كان نجاحا للاحتلال إلا أن الأسرى أيضا حققوا الكثير من النجاحات بانتزاعهم حريتهم من خلال الخروج من سجن جلبوع، وأيضا الاستمرار أيام وأحياء قضية الأسرى وفرض معادلة الأسرى على كل الآن تحرر. وهذه حالات الاشتباك والخروج الفلسطيني والتوحد الفلسطيني لدعم قضية الأسرى، أيضا هذه أنا أعتقد أنها من الأهداف المحققة في هذه العملية.
الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن تورط سجانين في الأمر وتجاهل لشاشات المراقبة، برأيك هل كانت هناك مساعدات خارجية خاصة مع الحديث عن وجود نفق طويل تحت السجن؟
أنا بعتقد أنه لم يكن هناك مساعدة من الخارج، ولكن كان هناك ذكاء ومراقبة وإرادة قوية وحسن تدبير من قبل الأسرى أنفسهم، والدليل أن كان هناك مساعدة خارجية لتم يعني إيجاد مأوى وتسليح وتدريب وترتيب لهم، ولكن كانت هذه محاولات ذاتية تعتمد على النفس وتعتمد على الذات. الاحتلال الإسرائيلي يحاول التقليل من الإنجاز الذي حدث بإلقاء اللوم على بعض السجانين أو اتهامهم بالتعاون، ولكن الحقيقة أننا كنا أمام حدث استثنائي، حدث كبير، أبطاله ستة استطاعوا انتزاع حريتهم والخروج من أعتى المعتقلات الإسرائيلية أمام يعني نظر وبصر العالم أجمع. هذا شكل صدمة حقيقة للاحتلال وفرض أجندة جديدة على جدول الأحداث، وكان أهمها أن قضية الأسرى الآن باتت الأولوية الأولى في البرنامج الفلسطيني وفي المشهد الفلسطيني.
أخيرا، المقاومة تقوم الآن بإطلاق صواريخ، ما الفائدة من هذا التصعيد بعد إعادة اعتقال الأسرى بالفعل؟
ولا شك أن هناك حالة تعاطف كبيرة في الشارع الفلسطيني مع الأسرى، وكما قلت أن قضية الأسرى الآن قد تكون صاعق تفجير لاشتباك ومواجهة شاملة إن كان في الضفة أو في قطاع غزة والقدس ومناطق 48، وهذه من النجاحات التي يعني صاحبت عملية سجن جلبوع، بأن الشعب الفلسطيني الآن بات مستعدا للمواجهة من أجل تحرير الأسرى.
من غزة كنت معنا الأستاذ إبراهيم المدهون، رئيس مركز في ميدل الأعلام، شكرا جزيلا لك. وللمزيد ينضم إلينا أيضا من القدس السيد إيلي نيسان، المحلل السياسي والبرلماني الإسرائيلي السابق. مرحبا بك معنا سيد إيلي عبر أثير سبوتنيك. وبداية، وسائل الإعلام تتحدث عن سجانة إسرائيلية كانت نائمة وآخر تجاهل شاشات المراقبة وعن فشل استخباراتي، كيف تقيمون الوضع الأمني في إسرائيل إذن؟
تعرفي سيدتي أن على مر السنين كانت هناك شكلت عدة لجان بهدف تقييم الأوضاع بما يحدث في السجون الإسرائيلية، ورغم مطالبة المستويات المختلفة فحص الأوضاع التي نشهدها في السجون من رفاهة وكل الشروط التي قدمت للسجناء بهدف المحافظة على الهدوء، ولكن رغم كل هذه الظروف والتسهيلات التي قدمت للسجناء الأمنيين، طبعا قرر 6 من السجناء الهروب. كان هناك لا شك إهمال، تقصير، وكل ما يمكن وصفه بما حدث في سجن جلبوع في هذا السجن. طبعا يتم استخلاص العبر من قبل لجنة التحقيق الرسمية التي تم اتخاذ القرار بتشكيلها، وعلى الحكومة أن تسابق على تشكيل هذه اللجنة. وكما تعلمين أن خلال هذه الليلة تم إلقاء القبض على 4 من الفارين، مما رأينا خلال الأيام الخمسة الماضية منذ الهروب مواطني إسرائيل العرب لم يساعدوا هؤلاء الفارين. كانت هناك مخاوف بأن هؤلاء الفارين يتلقون المساعدة من قبل بعض الجهات من مواطني إسرائيل، ولكن تبين العكس. أحد السكان العرب من الناصرة خبر الشرطة بهذا الموضوع وتم إلقاء القبض على 2 منهم، ثم تم إلقاء القبض على 2 آخرين.
ولكن هل يمكن أن يؤدي هذا الحادث إلى مراجعات لأوضاع السجناء الذين أرادوا من وجهة نظرهم توجيه رسالة بأنهم ضاقوا ذرعا بما يحدث في السجون الإسرائيلية؟
لا شك أن الظروف التي عاشوا بها السجناء بشكل خاص السجناء الأمنيين هذا الأمر لن يكون مستقبلا كما كان في الماضي، وهذا الأمر أكده وزير الأمن الداخلي برليف، لأن لا يمكن أن بدل من أن مصلحة السجون تقرر وتقوم كل ما يكون داخل السجون، رأينا في السنوات الأخيرة أن السجناء هم الذين قرروا ما لا يحدث. على سبيل المثال عندما زكريا طلب يوم فقط من الهروب طلب من مصلحة السجون أن ينضم إلى سجن جلبوة وأن يكون في غرفة واحدة مع 5 من السجناء الذين ينتمون إلى الجهاد الإسلامي، هذا الأمر أثار العديد من التساؤلات. كيف لم يطرح أي سؤال من قبل مصلحة السجون في إسرائيل على سبب طلب زكريا زبيدي من انضمام إلى هؤلاء 5 أو الوحيد الذي ينتمي إلى حركة فحص، مع العلم أن 5 الآخرين ينتمون إلى الجهاد الإسلامي؟ ولذلك قرر من اليوم صاعدا لن يكون هناك سجناء، لن يكونوا في غرفة واحدة رغم أنهم ينضمون إلى فصيلة معينة. ولذلك تم توزيع 400 من السجناء الأمنيين الذين ينتمون إلى الجهاد الإسلامي إلى السجون المختلفة في البلاد، وأعتقد أن من اليوم صاعدا المعاملة مع السجناء الأمنيين تختلف ولم تكون كما كانت في الماضي.
إذن بعد هذا الحادث كيف سيتغير المشهد الأمني في إسرائيل على مستوى المسؤولين وهيكل الإدارة في السجون؟
يتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وطبعا برئاسة قاضي متقاعد، وهذه اللجنة تقوم ببحث كافة الجوانب المختلفة المتعلقة بالتعامل مع سجناء الأمنيين وكيفية الحرية التي تمتعوا بها داخل السجون والتعامل بين السجناء وبين مصلحة السجون. هذه هي قضية مصلحة السجون بحتة ولا تتعلق بأمور أخرى أو أدرع أمنية أخرى، ولذلك يتم من قبل لجنة التحقيق الرسمية استخلاص العبر بكل ما حدث حتى اليوم، رغم أنه تم تقديم توصيات في الماضي من قبل عدة لجان للبحث بما يحدث داخل السجون، ومع الأسف كل هذه التوصيات فقط حبر على ورقة ولم يتم تنفيذ التوصيات. أعتقد بعد التقصير والفشل والإهمال الذي رأيناه هذه الأيام في مصلحة السجون كل الأمور ستتغير مستقبلا.
بحديثي إلى سيد إيلي نيسان المحلل السياسي والبرلماني الإسرائيلي السابق نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بوضوح. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.